أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في كتاب الطلاق في أحاديث سابقة، وذكرنا أن الطلاق هو حل عقدة النكاح. هنا نتكلم عن ألفاظ الطلاق، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. هنا هذا الباب يقول لنا في منار السبيل باب صريح الطلاق وكناية. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره، يعني يفسر المعنى اللغوي الكلمة صريح. صريح هذا كلام صريح، كلام يعبر عما يريد صاحبه، اللفظ الحقيقي، المعنى الحقيقي الذي يريده. الكناية كأنه يقول شيئا يدل بهذا الشيء على غيره. قد تكون الكناية هذه كناية ظاهرة معروفة من الكلام، وقد تكون كناية خفية بعيدة كالتورية ونحوها. يبقى الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء سواء في الطلاق أو في غير الطلاق. الكناية ما يحتمل غيره. صريحه لا يحتاج إلى نية. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. والمعنى إن إنسان قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، هنا مش هنقول له نيتك إيه. هي الكلمة معروفة لغة، معروفة حقيقتها، معروفة شرعا، معروفة، ولا يسأل عن نية في ذلك. وذلك كثير من الناس تلاقيه يقول لك أنا قلت لزوجتي أنت طالق، بس ما كنتش أقصد هذا، ما فيش نية في هذا الأمر، إلا على أشياء سنذكرها بعد ذلك. لكن كون أنت تقول له طلقني أنت طالق وكنت أقصد أهددها، كنت ما فيش هنا تهديد. تهديد لما يقول إن فعلت كذا تكونين طالقا مثلا، علي الطلاق لا تفعلي كذا، يبقى هنا لا يقصد تهديد. لكن هنا أما يقول أنت طالق، هذا إيقاع للطلاق، فطلاق محسوب، ما فيش فيه نية في هذه الكلمة. يبقى الصريح لا يحتاج إلى نية، فلا يسأل صاحبه نيتك إيه فيه. وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق تصريفات كلمة الطلاق غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. يعني كل ما يتصرف من كلمة الطلاق ما يتصرف غير ثلاث حاجات، إلا ثلاث حاجات تستثنى منها. غير أمر يقول لزوجته طلقي، هذا فعل أمر لا يقع به الطلاق، إلا إذا كان يملكها الطلاق بهذه الكلمة فقالت أنا طالق، إذا هذا شيء آخر. طلقي هذا أمر. ومضارع تطلقين هذا احتمال الآن واحتمال مستقبل، فلا نقدر على إيقاعه. يبقى لما يقول تطلقين لا يقع الطلاق بهذه الكلمة. أنت مطلقة، مطلقة حاجة ومطلقة حاجة تانية. أنت مطلقة يعني فاعل، هي اللي بتطلق، فلا يقع الطلاق بهذه الألفاظ. يبقى الصريح كل ما تصرف من كلمة الطلاق، كل ما تصرف غير الثلاثة دول، غير أمر ومضارع واسم فاعل لهذه المرأة. يبقى بيقول لك كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول، وإن كان ومطلقة دي حيجي فيها شيء احتمال، يجي فيها احتمال. طيب، فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، قال أنت طالق، هذا إيقاع للطلاق. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يبقى سواء هو أصد بهذه الكلمة الطلاق أو أصد أن يهزر معها لكنهن مستحضر، هذا طلاق. بخلاف إنسان يتكلم وهو نائم، إنسان يتكلم وهو نائم هذا لا يقع به طلاق. إنسان وهو في شدة الغضب لا يتبين له ما يقول وخرج الكلمة لا يقع بها. لكن الهازل الذي يتكلم عنه إنسان فاهم عارف اللي بيقول، فيقول أنت طالق، يقول بس أنا مش ناوي طلاق، أنا عارف الكلمة وبقولها بس بهزر بها، هذا يقع به طلاق، ما فيش هزار في هذا الشيء. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الهزار فيها جد والجد فيها جد. النكاح والطلاق والرابعة، هذا حديث حسن الشيخ الألباني رواه الخمسة إلى النسائي. حتى لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، يعني عايز يقول أنه لو واحد سئل أن تطلقت امرأتك قال أي، هنا يقول يقع الطلاق بهذه الكلمة. وقد يفرق بين الفتوى والحكم، فعند الحاكم ما فيش، الحاكم القاضي يعني يسأل القاضي أن تطلقت قبل ذلك، وكان لم يطلق قال أي طلقت يحسب عليه، يبقى دي طلقة نمرة اثنين اللي أنت بتقولها الآن. لكن في الفتوى قد يفرق، فلا يلزم أن نقول بما يقول هنا أنه لو سئل أنت طلقت فقال أيوة وهو يريد الكذب ولا يريد إيقاع الطلاق، يريد الكذاب ليكذب في كلامه. الراجح أنه كذاب، أنه كذاب. وإذا كان لم يطلق قبل ذلك ويكذب بذلك ولا يريد إحداث طلاقا، الراجح أنه لا يقع بهذه الكلمة، فهو كذاب فيما يقول إذا قال نعم. لكن إذا قال طلقتها، طلقتها فتلفظ باللفظة، فعلى ذلك نحمل على ذلك، طالما أن تقول طلقتها يبقى نوقع بذلك، وقد تحتمل ما قلناه في سابقتها. وكان هنا يتكلم باللفظ أنه إذا سئل أنت طلقت فقال نعم لعله قصد الكذب وبيهرب من السائل، ولعله قصد يغيظ السائل كما سيأتي في من يكتب كلمة الطلاق، يكتبها وبعد ذلك يقول أردت غم أهلي، ما أردتش تطليق ولا غير، أردت هم لما يشوفوا يتغموا بهذه الكلمة، وسيأتي الكلام اللي فيه. فعلى ذلك لو سئل طلقت فقال نعم احتمال يقع طلاق واحتمال لا يقع في ذلك، والأرجح اللي نختار فيها أنه لا يقع إذا قصد الكذب، يكذب بذلك، عايز يسكت اللي قدامه أيوه عشان يسكت وخلاص. لكن إذا قصد حقيقي أني طلقتها كأنه نوى الطلاق في نفسه فتلفظ بهذه الكلمة يقصد الإيقاع، خلاص يقع الطلاق بهذه الكلمة التي يقولها، خاصة إذا قال طلقتها أو هي طالق. يقول وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، هذا فيه نظر. ولو قيل لك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق، وهذه زيها كذاب، واحد متزوج فيسألونه أنت معك امرأة أنت متزوج، يقول لا، لا يقع الطلاق بذلك، يكذب في هذا الذي يقوله لأنها كناية ترتقي إلى نية ولم تولد، هذا كلام كذب الذي يقوله، وهو ما بيكنيش ولا غيره، هو بيكذب مش كناية عن شيء، يعني ما هيش تورية ولا تعريف في شيء، هذا تصريح بكذب، فيقول أنت معك امرأة أنت متزوج، يقول لا، يقصد الكذب بذلك، فهذا كذب ولا يقع الطلاق بذلك. من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا، دي اللي كنا بنقولها من شوية، وقع الطلاق. القاضي ما عندوش كلام كتير، القاضي لابد من يفصل في الأمر، ومش هيقول له تنوي ايه وما تنويش ايه، الأمر انك قلت ولا ما قلتش، انت طالق انت طالق، يحسب عليه القاضي هذا الشيء، وخاصة اذا يا شهود يا شهود، لان لعل هو يقول لمراته انت طالق وبعدين يمكن ما حصلش، وجاءت من شهود وشهدوا عند القاضي مطلق سمعناه، فهنا القاضي مش هيقول كان نيتك ونيتك، الشهود سمعوا خلاص، فهنا بينكر المطلق اصلا، فكيف اذا كان يقول انا قلت هذه الكلمه. فعلى ذلك بيقول لنا من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب، المعنى ان انسان بيسال انه زوجتك تخرج من البيت، يقول لا انا حلف بالطلاق ما تخرجش، وخرجت المراه وهو لم يكن حلف أصلا، ما حلفش بهذا الشيء، هل يقع الطلاق؟ فهنا يفرق بين شيئين، يفرق بين القاضي حين يحكم بهذا الشيء فيوقع الطلاق، وبين المفتي حين يجيبه فيدينه، يدينه يعني يجعله دينا، هذا دين يدان به عند الله، يجزى به عند الله سبحانه، يعني علقها في رقبته ان انت مسؤول عما تقول هذه، والله يحاسبك عما تقول. ان كنت قصدت الطلاق وقع الطلاق، ان لم تقصد الطلاق فعلى ذلك هذا امر بينك وبين الله ولا يقع الطلاق بذلك. يبقى دي معنى دين، يعني شيل انت، يبقى انت يجازيك الله على ما تقول، لن نحكم عليك ولن نوقع عليك الطلاق بقولك بما تقول. يبقى هنا في فرق ان هو نلزمه حكما وبين انه يدين، يعني يترك الامر هو وضميره هو ودينه هو ونفسه. يبقى على ذلك انت افتي نفسك بهذا الشيء، اذا كنت قصدت كذا وقع الطلاق، ان لم تقصد كذا لم يقع الطلاق. دي كلمه دينه اللي هتتكرر كثيرا في هذا الكتاب. يبقى من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما، لأنه خالف ما أقر به. يعني عايز أنه أقر على نفسه قال علي الطلاق في كذا، وهو يقصد الطلاق بهذه الكلمة وحنث يقع هذا الذي قاله. لذلك احنا بنقول كلمة الحلفان بالطلاق والعلي الطلاق، إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق بالحنث، إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع لا يقع الطلاق بالإنس. فهذا الذي نقول فيه يدين، يدين يعني أنت ضميرك أنت ونيتك في هذا الذي تقول. طيب يقول لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل منه، يعني في الحكم عند القاضي، كإقراره له بمال، كإقرار القياسنا لو عند القاضي وسألك القاضي إن فلان بيقول أنت عايز منك مبلغ كذا فهل هو له عندك هذا المال، فإن أقررت كذبا أيوه لي عندي هذا يلزمك القاضي، مش هقولك بينك وبين ربنا يلزمك بهذا الذي قلته. فيقول إنه هذا يتعلق به حق للغير، فالطلاق يتعلق به حق للمرأة، فهنا المرأة تشكو الرجل هما الاثنين عند القاضي والرجل لسه نويت وما نويتش، فهنا القاضي يسأل أنت حلفت بالطلاق في هذا الشيء، حلف بالطلاق وحنست فيه، يبقى تطلق المرأة في ذلك. لكن المفتي يقول النية، نيتك إيه في هذا الشيء؟ فإذا قال حلفت بالطلاق أنها لا تخرج فخرجت وحنثته في ذلك وحكم القاضي بإيقاع الطلاق يقع عليه ما قاله القاضي. قال لأنه قال فما أقر به ولأنه يتعلق به حق غيره. لاحظ أنه قد يكون كذابا فيما يقول إني حلفت بطلق وكنتش حالف ولا غيره، لأن القاضي مش هيبحث عن كذبه وصدقه في ذلك، إنما المفتي يدينه زي ما سيأتي. قال ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف، عشان نعتبر هذه يمين بالطلاق أو يمين تجري مجرى الأيمان في الحنس والكفارة. فعلى ذلك إذا كان حلف فعلا حقيقة يبقى إما نلزمه بالطلاق إن قصد الطلاق، إما نلزمه بالكفارة إن لم يقصد. لكن إذا لم يكن يحلف أصلا نقول الكفارة لابد من وجود السبب بتاع الكفارة، السبب هو الحلفان، وهنا ما فيش حلفان أصلا عشان نلزمه بالكفارة فهو كذاب. يبقى على ذلك الإلزام بالكفارة كتعبد تكون لمن حلف حقيقة وهذا كذاب. إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، صريح إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص يعني عن أحمد، لا يحتاج إلى نية سواء كان مندزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وهنا لاحظ أنه بيختار أنه حلف بالطلاق خلاص حنس بالطلاق يقع الطلاق، والراجح خلاف ذلك كما فصلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف لم يقصد طلاقا أصلا، إنما يقصد منع من شيء أو حض على شيء، فحلف علي الطلاق افعلي كذا، فهو يريد أن يمنعها من الخروج مثلا ولا يجد أقوى من ذلك حتى تخاف من الطلاق فقال هذه الكلمة. فنفرق بين أن ينوي الطلاق فيما يقول ويقصد علي الطلاق تكون طالقا إذا خرجت يبقى نلزمه الطلاق إذا حنثته، أو أنه لم يقصد ذلك يبقى نقول يمين عليه كفارة يمين لإطعام 10 مساكين أو 6 مطعون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى في مسألة إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، يعني يستوي الجميع، نقول في نظر في ذلك إذا قصد تنجيز الطلاق يقع، إذا قصد تعليق الطلاق يقع، إذا قصد الحلف ولم يقصد الطلاق لا يقع عليه كفارة اليمين. إن قال علي الحرام إن وامرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو ولا شيء فيه. يعني كأن كلمة الحرام لها معاني، طالما احتملت معاني، وخاصة لما يقول لامرأته علي الحرام افعلي كذا ولا تفعلي كذا، ما الذي قصدت بعلي الحرام؟ هل قصد علي الحرام يعني تحرمين علي كظهر أمي فتكون كناية من كنايات الظهار؟ يبقى على ذلك إذا قصد نيته تكوني علي زي ظهر أمي زي ظهر أختي، يبقى على ذلك عليه الكفارة المغلظة كفارة الظهار. إذا لم يقصد ظهار، لا ده قصد تحرمك علي بالطلاق يعني تكونين طالقة، يبقى على ذلك يلزمه الطلاق فيما يقول طالما هذه دين. لم يقصد شيئا، لم يقصد شيئا، يبقى هنا إما أنه كلمة خرجت كده ما أقصدش زي لغو اليمين والله تأكل والله تشرب، هنا يكون لغوا، يكون لغوا. أو قصد اليمين، اليمين التعقيد باليمين، فعليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى هنا لما تحرم، فكأنه جعل ما يحرم على نفسه يحرم علي كذا، هذا مجرى اليمين. فإذا قصد التعقيد بذلك تعقيد اليمين، يبقى يمين نلزم كفارة يمين فيها، يبقى قسمناها ثلاثة فيها، والرابعة اللغو. إذا قصد بها ظهارا كان ظهارا، إذا قصد بها طلاقا كان طلاقا، إذا قصد تعقيدا وإلزاما بشيء كان يمينا، عليه كفارة اليمين. إذا لم يقصد شيئا كلمة على لسانه، يبقى على ذلك هذا له، هذا له. ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شريكتك أنت شريكتها أو أنت مثلها، وقع عليهما، يبقى هنا يطلق المرأة أو متزوج اثنين وقال للضرة الزوجة الأخرى أنت مثلها زيها، يبقى يقع طلاق، يقع الطلاق. إذا قال شركتك يعني في هذه التطليقة كل اثنين شركتها بينكما، يقع على الاثنين الطلاق. أنت شركتها أنت مثلها، كله يقع بها الطلاق عليه لأنه يقصد معنى. لكن إذا قال أنت مثلها وإلا ما صدقش طلاق، أنا أقصد أنت مثلها في الغباء، أنت مثلها في العصيان، أنت مثلها في عدم الطاعة، أنت مثلها في أي شيء، هنا لا يقع الطلاق إلا إذا قصد أنك تشاركينها في الطلاق. يقول لأنه صريح لا يحتاج إلى نية إلا فيما ذكرناه، إلا فيما ذكرناه أن يقول أنت مثلها فيقصد مثلها في المعصية وكذا، ولا يقصد الطلاق. قال لأنه جعل الحكم فيهما واحدة، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، أشبه ما لو أعاده بلوضه على الثاني. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، إذا قال علي الطلاق وكذا، إذا قال امرأتي طالق ومجوز أربعة مثلا، هيقع على مين الطلاق في هذا الشيء؟ هذا راجع لنية هذا المتكلم. فإذا نوى امرأة معينة يقع الطلاق عليها، إذا نوى واحدة مبهمة تخرج بقرعة من بين الأربعة، إذا ما أصدش واحدة وكان مستحضر جميع النساء يقع على الجميع. يقول إذا لم ينوي شيئا طلق الكل، طلق الكل. يبقى عايز يقول إن كل واحدة منهن تصلح أن تكون امرأة، إذا قال هذه امرأتي هذه امرأتي، كلمة امرأتي تقع على كل واحدة منها. فإذا نوى في البداية امرأتي واحدة، مش شرط بعينها واحدة وخلاص، يبقى على ذلك يقع على واحدة تخرج بقرعة. أو قصد واحدة بعينها تبقى هي التي قصدها، إذا ما قصدش فكل واحدة تصلح أن تكون امرأة له. ولكن لابد من نية الجمع، لابد من نية الجمع، لأن إذا قال امرأتي الأصل أنها واحدة، وإن كان كل واحدة تصلح، ولكن في أمر الطلاق كل واحد يستحضر يطلق كل النساء بهذه الكلمة لعله يكون بعيد. إن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل بها، هذا صحيح. إذا كان السبب اللي بيكون فيه النساء كل واحدة عملت فينا كذا، طيب مراتي طالقة، إذا كان فعلا حصل هذا الشيء، هنا الآن السائل بيسأله أو اللائم بيلوم على إن زوجاته كلهن، فهو قال زوجتي طالق كل واحدة تصلح أن تكون، فقال إذا كان هناك سبب يقتضي التعميم يبقى يعمل، إذا كان سبب يقتضي التخصيص بأنه زوجتك فلانة عملت كذا، طيب زوجتي طالقة، إذا كانت فعلت هذا الشيء يبقى على ذلك هنا نخص بهذا الذي قاله واحدة فقط. إن لم ينوي شيئا في مطر يا جماعة برا ولا ثم ادخلوا جوه المسجد، لا قاعدين في المطر، وسعوا لكم كل مرة إخوة الخارج المسجد ادخلوا في قاعدين في المطر ليه؟ يقول ومن طلق في قلبه لم يقع. من طلق في قلبه يعني إنسان يستحضر في قلبه الطلاق، هي طالق هي طالق في قلبه لكن لم يتلفظ به، هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح الكبير لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. هذا حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، كان ذكر عندكم هنا قال رواه الترمذي وصححه الترمذي، لكنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فإن تلفظ أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع، يعني إذا إنسان تلفظ وقال لزوجته أنت طالق، أو تلفظ بلسانه فقال زوجتي طالق، أو قال هي طالق، أو قال أنت طالق، حتى ولو لم يسمع ولكن حرك اللسان والشفتين، هذا متكلم، الكلام يكون باللسان والشفتين، فيقع الطلاق بذلك. إلا أن يكون موسوسا، إلا أن يكون موسوسا مش داخل تحت هذا الشيء، سواء لا بقلبه ولا أنه يتكلم بلسانه ولم يسمع، موسوس له أحكام أخرى. قد يكون واحد من هؤلاء لا يقصد الطلاق ولا يذكر على باله أنه طلاق، ولكن خايف من الطلاق كما شاهدنا بعضهم، خايف من كلمة الطلاق أنه طلاق، فتلاقي مع كثرة خوفه يقول لك أنا ماسك لساني بالعافية، ماسك لسانك وحد بيأمرك، ولكن نسأل تحكوش يا جماعة تحكوش، ده بلاء بلاء، نسأل الله العفو والعافية، هذا بلاء. فبيبقى الإنسان وسوس بلاء شديد جدا عليه في هذا الشيء، فيبقى عمال يتكلم حتى إنه يمكن يقرأ في كتاب إذا مرت عينه على كلمة طلاق يخاف لا يقع الطلاق على زوجته بهذه الشيء، فهذا مش داخل تحت هذا الحكم. ولذلك لما يجي إنسان يسألك في هذا الشيء وتستشعر منه الوسوسة ما تتسرعش في الجواب، تتسرعش في الجواب، الموسوس مش داخل تحت هذا الباب، إنه إذا حرك لسانه ولا ده بيحرك لسانه على طول بهذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. فهنا في الإنسان السوي، الإنسان السوي إذا تكلم فقال زوجته طالق، زوجتي طالق، فيقع طلاق بذلك، سواء إنه رفع صوته فأسمعها أو لم يسمعها. وكثير من الناس لما يسأل يقوم يقول لك أنا واحد بيكلمني بقى، قلت له طب هي طالق، بس هي ما سمعتش، ما تفرقش سمعت ولا ما سمعتش، طالما أن خال زوجته طالق يقع الطلاق بهذه الكلمة سواء سمعت أو لم تسمع. يقول ومن كتب صريح طلاق زوجته، من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين بما يظهر وقع، وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة في الطلاق. هذا عجيب، إن لم ينوي دي فيها نظر، إذا لم ينوي ليلة، إذا كنا قلنا إذا نوى أنه يغم الزوجة وسأتي كلامه هو في هذا الشيء، فاللي بيكتب فيها زي الفقيه بيكتب فيها أو بيتكلم في درس، نقول من قال زوجتي طالق كذا وكذا، مش هنقول لزوجتك طلق بهذا الشيء، فإذا كتب كلمة زوجتي طالق ولم ينوي طلاقا ولا شيء يكتب زينه فعليها طلاق، وهو لم ينوي هذا الشيء. وفرق بين يتكلم ويهزل في كلام هزار وبين أنه يكتب الشيء، فالكتابة يبقى هنا لا يقع إلا إذا قصد التطليق بهذه الكلمة، أما إذا كتب هو ما فيش عنده نية في الطلاق إزاي أقول أنه يقع الطلاق بمجرد الكتابة، هو بيختار إذا كتب وإن لم ينوه يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، هذا في نظر، هذا في نظر أنه كان يكتب يقصد التبليغ صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يكتب لا يقصد الطلاق، كيف نوقع عليه الطلاق والقياس معه فارق. وإن كتبه بشيء لا يبين أو لا يبين لا يظهر ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع، وقال أبو حفص العقبري يعني من حنبلة يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين، وهذا فيه نظر. لو أن إنسان كتب على الهوى كده زوجتي طالق يكتب هذا الشيء، ولا عايز يطلق ينطق كلمة الطلاق، إيه اللي يخليه يكتب في الهوى هذا الشيء؟ وإزاي نلزمه بحاجة ما بنتش لا تكلم بها ولا ظهرت كتابة؟ هذا فيه نظر الصواب أن مثل هذا لا يقع به شيء. إذا قلنا في الأول إذا كتب صريع زوجتي طالق كتبها كتابة ولم ينوي فيها لا طلاق ولا شيء، يكتب يجوز خطه، يكتب لأمر من الأمور يكتب هذا لا ينوي طلاقا، فلا يقع الطلاق بهذه الكتاب. فلو قال لم أرد إلا تدوين خطي أو غم أهلي قبل حكما، قبل يعني عند القاضي، يعني لو الزوجة خدت الجواب اللي ما هو كتبه أو الورقة اللي موجودة على المكتب راحت خدته قال طلقني وقع الطلاق، فقال أنا بكتب بحسن خطي بتعلم الخط في هذه الكلمة، طبعا له حسابه عند الله عز وجل. ولكن هنا الإنسان بمثل ذلك مع أن الإنسان طالب العلم وغيره قد يكتب هذه الألفاظ كثيرا، يكتبها للتمرين في الفقه للبحث لأي أمر من الأمور، فهذا لا يقع الطلاق به. برضو هذا الكلام فيه أن الإنسان إذا كرر كلمة الطلاق أحيانا تلاقي واحد طلق زوجته ويجي يقول لك أنا امبارح وقع مني اليمين، تقول له قلت إيه؟ يقول لك قلت اليمين، كأنه خايف يقول قلت أنت طالق ألا تحسب عليه طلقة تانية. هذا لا تحسب، الإنسان حكاية الشيء ليس إيقاع لهذا الشيء. فلما زي نقول حكاية الكفر ليس كفرة، وقالت يهود عزير بن الله وقالت نصارى المسيح بن الله، فهذا نقل عن هؤلاء قالوا هذا الشيء، القائل لا يعتقد هذا الشيء بل يكذبه، فلا يقع به الكفر ولا الردة. وكذلك في أمر الطلاق إذا قال الإنسان أنا طلقت زوجتي امبارح قلت لها أنت طالق، وهو حكاية عما حدث في البارحة، فنلزمه بما قاله الأمس ولا نلزم بكلام جديد الآن. فلو قال لم أرد إلا تدويل خطي أو غم أهلي قبل حكم، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته يكون ناويا للطلاق، وقال في الكافي وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع، إذا كأن الإمام أحمد في كلام عنه ظاهر أنه يقع إذا قال أنا كتبت فعلا هذه الكلمة أردت غمهم بها، وقد لا يقع. يقول ويقع بإشارة الأخرس فقط. طيب نشوف كلام ابن قدامة في هذا الشيء، قوله يقع بإشارة الأخرس فقط لأن ملوش حاجة ثانية غير هذا الشيء، قد يكون الأخرس لا يجيد الكتاب، وحتى لو أنه يجيد الكتابة ولكن العادة في الأخرس أنه يتكلم بالإشارة ويفهم إشارته، فإذا كان إشارة يفهم منها أن هذا طلاق خلاص يقع طلاق بإشارة الأخرس. قال ابن قدامة باب صريح الطلاق وغيره، جملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظه، لا يقع إلا بلفظه، يعني هذا الأصل، الأصل مش بكتاب مش بإشارة، الأصل في الطلاق إنه بتلفظ فيه. هذا كلام ابن قدامة، كلامه جيد وكلامه متقن رحمه الله. الطلاق لا يقع إلا بلفظه، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، مجرد وسوسة مجرد حديث نفس في القلب لم يتلفظ به باللسان ما يقعش إلا بد من القول. لكن هنا بيقول لك ان هذا قول عامة اهل العلم، ما قالش اجماع اهل العلم، ما قالش، كانه يقصد عامة يعني الاكثرية الذي لم يخالف فيها الا القليل، فخالف فيها اثنين هنا في هذا الشيء، ابن شهاب الزهري ومحمد ابن سيرين خالف في ذلك، وقال الزهري اذا عزم على ذلك طلقت، اذا عزم يعني في قلبي على ان المرأة طالق يقع الطلاق لو نوى بقلبي وعزم. وقال ابن سيرين في من طلق في نفسه أليس قد علمه الله، يعني يطلق بالقول هذا بيعلم الناس، طب يطلق بالقلب مش ربنا يعلم، هذا كلام فيه نظر وكلام بعيد وفيه تشدد، ما لا يقبل هذا الشيء. لكن الطلاق لا بد من التلفظ به، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما قالش حديث النفس، لأنه عبر في الحديث الآخر أن الله لا يؤاخذ بحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، كما جاء في الصحيحين إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. فالصواب أنه لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ بكلمة الطلاق، لأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة، يعني عايز يقول ان الانسان اللي بيطلق هذا بيزيل شيئا كان يملكه، فكوني ازيله بمجرد الوسوسه. طب وهل يصلح بيع ان الانسان يقول انا بعت البيت بتاعي في قلبه قال هذا الشيء، هل يقع البيع بهذا الشيء؟ ازاله الملك لا يكون الا بلفظ عقد ايجاب وقبول، فعلى ذلك الطلاق هنا حل العقده، النكاح اتربط بالايجاب والقبول، فليكن الحل بالمنطق باللفظ وليس بمجرد النية. طيب لو نواه بقلبه وأشار بأصابعه، لو نواه يعني هو في قلبه نوى يطلق مراته وبعدين عمل كده بيده، هل يقع الطلاق؟ الصواب أنه لم يقع، أيضا لا يقع، لابد يتلفظ به وليس مجرد الإشارة. يقول لنا اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى صريح وكناية. الصريح يعني ما يقول لك فيه صريح وفيه كناية، إيه يعني يقصد فيها؟ عايز يقول لك انه الصريح مجرد ما هو تلفظ بالكلمه الصريحه وقع طلاق، ما يحتاجش نقول كانت نيتك ايه، بخلاف الكنايه التي تتعدد المعاني تحتها فيسال ايه النيه في هذا الشيء. يقول الكنايه تحتاج الى نيه، الصريح لا يحتاج الى نيه. يقول الخراقي اذا قال قد طلقتك او قد فارقتك او قد صرحتك لازمها الطلاق، كم كلمه دول؟ ثلاثه، الطلاق، المفارقة، التسريح. التسريح يبقى كأنه كلام أبي القاسم الخرقي أن صريح الطلاق يكون بواحدة من الثلاثة، إما بأن يقول طلقت، سرحت، فارقت. هنشوف ابن قدامة سيوافق على هذا الشيء ولا لا يوافق. يقول ابن قدامة هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح، وما تصرف منهن، ما تصرف منهن. يعني هيقول الطلاق يقول أنت طالق، طلقتك كلمة الفراق، أنت مفارقة، فارقتك، فالسراح نفس الشيء. فكأنه الثلاث ألفاظ عند الشافعي، وفي قول عند الحنابلة بيختار الخراقي أن هذا يقع به الطلاق بواحدة من ألفاظ الثلاثة. ذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن صريح الطلاق هي لفظة واحدة فقط، لفظة الطلاق وما تفرع منها، وده اللي اختاره الشيخ مرعي عندنا في الدليل، واختاره ابن قدامة في المغني أو رجحه ابن قدامة في المغني، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. مذهب يبقى مذهب الحنابلة المشهور ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بلفظة الطلاق وما تصرف منها غير أمر ومضارع واسم فاعل منه، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية، لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى نية. يعني عايز يقول إن لفظ الصراح ولفظ الفراق عند الإمام مالك هي من الكنايات، ومع ذلك يوقعها بغير نية وإن كانت كناية عنده. يبقى على ذلك اللي يخلص المذهب أبي حنيفة والذي اختاره ابن قدامة وأبو عبد الله بن حامد بن حنبلة أن الطلاق الصريح كلمة أنت طالق أو التطليق وما تصرف من هذه الكلمة. يقول ابن قدامة حجة هذا القول اللي هو بإيقاع الطلاق بالطلاق والصراح والفراق أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب، يعني القرآن جاء بهذه الألفاظ، اللي قالوا هذه صريح الطلاق بها قالوا القرآن نص على ذلك. فين نص؟ قال الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قاله تسريح بإحسان، قال فأمسكهن بمعروف أو سريحهن، قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعد، قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يقول هذه ألفاظ جاءت في القرآن هي تبين المفارقة في هذه الألفاظ. يقول ابن قدامة الأمر مش كده، ولكن قول ابن حامد أصح في هذا الشيء إن لفظ الطلاق فقط. يبقى اختيار ابن قدامة أن لفظ الطلاق هي الصريحة فيه دون غيرها. ليه؟ يقول الصريح في الشيء ما كان نصا لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا، ولكن الكناية ما احتمل هذا الشيء وغيره. فلفظة الفراق والسراح وإن ورد في القرآن بمعنى الفرقة ولكن ورد أيضا في القرآن بمعنى غير الفرقة فلا نقول إنها الصريحة في ذلك. زي إيه؟ قال قوله سبحانه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، هذه لفظ الفرقة، جاءت ولا تفرق ولا يقصد بها الطلاق. وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بين، هذه لفظ الفرقة فيها. قال على أن قوله تعالى أو فارقهن بمعروف لم يرد به الطلاق وإنما ترك ارتجاعها. ترك، هذا كلام دقيق وجميل، يعني الذي يطلق المرأة طلقهن، أمسكهن بمعروف رجعهن، أو فارقهن سيبها بقى، سيبها مش طلقها تاني، مش طلقها، لا سيبها تنقضي العدة بتاعتها ما ترجعهاش. يبقى هنا ما قالش طلق في هذه الكلمة، وإنما الكلمة معناها إن اتركها حتى تنتهي عدتها. فهذا اختيار جميل لابن قدامة رحمه الله، يقول قوله تعالى أو فارقهن بمعروف لم يرد به الطلاق وإنما ترك الارتداء. وكذلك قوله تعالى أو تسريح بإحسان، يبقى هنا الطلاق مرتان، فإمساك، يبقى طلق مرة، يا إما تمسك، إذا أمسكت هتعمل إيه؟ تراجع. أو تسريح بإحسان تعمل إيه؟ ولا توقع تطلقة تانية؟ تسريح سبها، وانت طلقت خلاص سبها تنقضي العدة بتاعتها. فعلى ذلك يقول التسريح هنا ما أرادش به الطلاق وإنما أراد اتركها لتنقضي العدة، فعلى ذلك اللفظة محتملة، طالما محتملة يبقى ليست صريحة في الطلاق. بيفرع على القولين ابن قدامة، بيفرع كان اختياره هو أن الطلاق لا يكون إلا بلفظ، يعني الطلاق الصريح بلفظ الطلاق. على كلا القولين إذا قال طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. إذا قال لها طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، مطلقة، وإن كان برضو كلمة أنت مطلقة يعني لنا وقفة فيها في كلمة أنت مطلقة، صحيح أنه إذا كان هي ما اتطلقتش قبل كده وقال لها أنت مطلقة يقع الطلاق بها، لكن فرضنا أنه متجوزها وهي مطلقة قبل ذلك وهذه نيته، يقول لها أنت مطلقة يعني اللي كنت متجوزة قبل كده ومطلقة، طب ما هي ما تحتمل معنى صحيح ولا لا تحتمل؟ تحتمل، يبقى مش كل قول مطلقة يقع به الطلاق. يبقى طالما انه المرأة كانت متزوجة قبل ذلك ومطلقة قبل ذلك، او هو قد يكون طلقها قبل ذلك، يعني انسان طلق مراته ورجعها وبعد كده اتخانق معها، لا انت مطلقة، انت مطلقة يقصد انا مطلقك قبل كده، يعني وقع عليك طلقة قبل ذلك ولا يقصد تأسيس طلاق جديد، فالراجح أن هنا لا يقع الطلاق. لكن إذا قال أنت مطلقة لم تكن طلقت قبل ذلك يقع بهذه الكلمة الطلاق. إن قال فارقتك أو أنت مفارقة، صرحتك أو أنت مصرحة، فمن يراه صريحا فيقع به، ومن يراه كناية حول لو نوى بهذا الشيء يقع بنيته. إن قال أردت بقولي فارقتك أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي أو صرحتك من يدي أو شغل، يعني كلمة صرحتك فارقتك إذا قصد بها معنى من المعاني محتملة لا يقع الطلاق بها لأنها كناية كما ذكرنا. إن قال أردت بقولي أنت طالق أي طالق من وثاقي، أو أردت أن أقول طلقتك فقال طلقتك، يبقى هنا الخطأ، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وسكره عليه. الإنسان لما يقول طلقتك فطلعت طلقتك، هنا لا يقع طلاق بهذا الشيء لأنه أخطأ في الكلمة، لم ينوي طلاقا ولم يقصد طلاقا بهذه الكلمة التي قالها، فلا يقع الطلاق بذلك. قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله الإمام أحمد، يعني أنا أبو بكر الخلال بيقول ما فيش خلاف عن الإمام أحمد أنه إذا أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء فسبق لسان فقال أنت طالق، قد يكون هذا الشيء. وما تستغربش إن حاجات كثيرة تحدث، الإنسان قد يريد أن يتلفظ بشيء وهو في دماغه يفكر في شيء تاني، فيقوم يطلع الكلمة على ما يفكر فيه لا على ما يتكلم به، كثير يحدث الناس خاصة لدماغه مدووشة بمية حالة، فيقوم يجي يتكلم بحالة يسبق على لسانه اللي هو بيفكر فيه، ورقص زي يجي نادي فلان قدامه أحمد وهو يعرفه تماما ودماغه بيفكر في علي، فقال تعالى يا علي، هو هنا الآن لم يقصد أنه خطأ أخطأ فيه. فكذلك مثلها إذا جاء يقول اسقني ماء اطلبي كذا قال طالق، فوقعت الكلمة لا يقع الطلاق، ولكن هذا خطأ والله لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. هل تقبل هذه الدعوة في الحكم؟
يعني إذا ادعى إن أنا ما أصدش أقول أنت طالب عند القاضي هل تقبل ولا لا؟ قال لك ينظر نشوف، إن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، وإن لم تكن في هذه الحال يقبل. يعني إيه المعنى هنا؟ لو إنه عند القاضي وبعدين الشهود بيشهدوا عليه إنه قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، فالقاضي بيسأله يقول كنت غضبان طالع مش داري بما أقول. لكن الحال نفسه إن المرأة قالت له طلقني، يسأل عن هذا الحال، إذا قال هي بتقول لي طلقني رح قلت لها أنت طالق، هنا يحكم عليه الطلاق، يحكم عليه لأنه فهم ما قالت ورد عليها بما فهمه، رد عليها. لكن إنسان مع شدة ثورته وغضبه ما فيش لا استدعاء طلاق ولا شيء، وخرج الكلمة مع جنونه أو مع شدة غضبه وإغلاق الأمر عليه، فلا يقع الطلاق بذلك. فلذلك يقول لنا ابن قدامة ينظر في حاله هذا، إذا ادعى أنه لم يقصد طلاق الكلمة خرجت من غير مقصد منهم، فإذا كان في حال غضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، لم يقبل في الحكم. يعني عايز يقول إنه أما يقول اسقين هذه كوباية مي انت طالق، هنا انت طالق تيجي زي هذه الكلمة انها اجاد انت طالق. اما انسان قاعد بيفكر في موضوع من مواضيع الطلاق والكلمة خرجت ذلك، او انه انسان زوجته بتطلب منه طلقني، او ان هي اذته في شيء فراح انت طالق، كأنه هذا الغضب يؤول عند القاضي المقاصد الذي يقول قاصد الطلاق. فإذا كان الحالة لا تحتمل ذلك أنه يقول أنت طالق فيحمل على أنه مخطئ في هذه الكلمة ولم يقصد الطلاق، ويقبل ما يدعيه بذلك. فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال طلقتك من وثاق، يعني واحد يقول لزوجته طلقتك من وثاق، هنا إذا قصد طلاق وقع الطلاق. طلقتك من وثاق يعني كان مكتفها وبعدين فك الكتاب بتاعها وقال لها طلقتك من وثاقي، يبقى أصد أنا فكيتك، يبقى دلالة الحال تفيد أنه لا يقصد طلاق فلا يقع الطلاق. طبعا هذه أشياء قد يتخيل بعض وقد يتخيل بعض الآخر، لكن على هذا الفرق أنه تخيلنا هذا أنه يقع على ذلك، كان رابطها وفكها طلقتك من وثاقي قصد هذا الشيء فيقبل منه ما يدعي. يقول ابن قدامة ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، يبقى لابد من اللفظ يتلفظ ينطق بها. الأخرس هنقول له انطق ازاي، يبقى يقبل منه الإشارة. ولذلك قال لنا هنا الموضع الأول من لا يقدر على الكلام، من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بإشارة طالوا قد زوجته. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي قالوا لا نعلم عن غيرهم خلافه. طيب يبقى إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه. يقول إذا أشار بأصابعه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثلاث، هذا على قول الجمهور أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاث فكذلك إذا أشار بيده ثلاثا يقع ثلاث. يقول فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، يعني فرق بين الأخرس وبالأخرس، خلص هذا الذي يقدر عليه، غير الأخرس إنسان الذي يقدر على الكلام حتى لو عبر بإشارة الأخرس، حتى لو عبر بإشارة الأخرس لا يقع الطلاق بالإشارة. يقول لو قال الناطق أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث قال أنت طالق وشاور بصبع ثلاثة لا يقع إلا طلقة واحدة. وهنا على ما اخترنا في هذا الشيء هو قول بعض من العلم أنه إذا قال أنت طالق ثلاث بفم واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، إبن باب أولى إذا قال أنت طالق وأشار بيده بثلاث أصابع لا يقع إلا واحد. وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه ثلاث طلقت ثلاثا، هذا على القول بوقوع طلاق الثلاث ثلاث. يحتج له بإيه بهذا الشيء؟ يقول أن الإشارة قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار 30 وأشار 29 بأصابعه العشرة، في المرة الثانية أشار بأصابعه وقبض أصبعا صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول إن الإشارة تفهمه، الإشارة تفهمه، لكن في أمر يعني الإفهام بها نحمله في شيء ولا نحمله في شيء آخر. إن اخترنا من البداية أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع واحدة، يبقى على ذلك إذا قال أنت طالق وأشار بأصابعه ثلاثا لا يقع إلا واحدة، إذا قال أنت طالق هكذا وأشار ثلاثا أيضا لا يقع إلا واحدة. ولكن إمتى نقول الإشارة يلزم بها؟ إذا أقر بذلك، إذا كان عند القاضي والقاضي سأله كم طلقت، قال وأشار بصوابعه اثنين، خلاص يعمل بما يقول، وهنا هو أدرى بنفسه والقاضي يحمل منه ذلك على أنه طلقتين. يبقى قلنا الطلاق لا يقع إلا باللفظ إلا في موضعين الأخرس، والتاني إذا كتب الطلاق. وهنا نشوف كلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يقول الموضع الثاني إذا كتب الطلاق فإذا نواه طلقت زوجته. فإذا شوفوا الكلام جميل ابن قدامة رحمه الله عليه، كلام دقيق وفهم، يعني قال لك إذا كتب ونوى، يبقى الأصل ذلك كتب ونوى، غير ما ذكرناه عندنا إحنا في منار السبيل، وقال لك الكتاب الأصل مطالق لغاية ما يبين منه شيء، لكن هنا بيقول إذا كتب يبقى هنا ونوى وقع الطلاق. طيب، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحاكم وابو حنيف ومالك وهو المنصوص عن الشافعي، الجمهور قالوا ذلك. وذكر بعض أصحابنا أو أصحابه أصحاب الشافعي أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نوى. أشوفون الفرق بين هذا الكلام وكلام اللي هو ذكرهن في البداية، الكلام اللي في المنار عندنا كأنه مجرد الكتابة وقع به الطلاق، مجرد ما كتبها وإن لم ينوه لغاية ما يكتب وينوي حاجة تانية، كأنه يكتب وينوي أن يغم أهله بهذا الشيء، يكتب وينوي أن يجوز خطه، لكن مجرد ما كتب أنت طالق يقع طلاق هذا بعيد، هذا بعيد. لكن إذا كتب لا يقع إلا أن ينويه وهو يكتبه، يبقى على ذلك يقع الطلاق. وفي قول الشافعي أنه حتى إن كتبه ولو نوى لا يقع الطلاق، لكن هذا بعيد، إن كتابة تقوم مقام الله. قال ابن قدامة لنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، ده الكلام الجميل عكس بقى اللي هو ذكره لنا في المنار، هنا أجمل من كلام المنار، كلام أبي محمد بن قدامة رحمة الله عليه. يقول الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه يكتب الطلاق، وفهمت الكتابة واضحة، ما هيش كتابة نبش فراخ مش واضحة الكلام اللي فيها، لا كتابة واضحة، ونوى بهذه الكتابة الطلاق وقع طلاق، لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك. يبقى هنا كتابة، لاحظ ان نفس الدليل الذكر هو اللي ذكره لنا في المنار في الاول، بس في المنار بيقول لك اذا كتبها ولو لم ينوي وقع الطلاق. الصواب انه لابد من النية في الكتاب، الاحتجاج هو الاحتجاج، ولكن احتجاج بقدامة اقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب لملوك، هل كتب كلاما لا يفهم؟ كتب كلاما يفهم، كتب كلاما ولم ينوي به ان هو يبلغ هؤلاء، بل كتب ينوي البلاغ صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. يبقى على ذلك هنا كلام ابن قدامة قوي، انه اذا كتب ونوى يقع الطلاق بذلك. طيب اذا كان كتب ذلك من غير نية، هنا بقى الكلام اللي اختاره صاحب المنار وحنشوف ابن قدامة بيقول لنا ايه فيه. فقد خرجها القاضي الشريف في الارشاد على روايتين، احداهما يقع وهو قول الشعبي والنخعي والزهري، والثانية لا يقع الا بنية وهو قول ابي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لان الكتابة محتملة، فانه يقصد بها تجربة القلم او يقصد بها تجربة القلم وتدويد الخط وغم الأهل من غير نية ككناية الطلاق، وميله واختياره لهذه الرواية رحمه الله، وهو الراجح في ذلك. إنه بذلك تدويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع طلاق، وإن ادعى ذلك دين يبقى الإنسان الذي يكتب ويدعي أنه لا مقصودش بهذا الشيء، كتف ورقة زوجتي طالق كتب هذه الكلمة وقال لا 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 أقصد طلاق ولا غير، أنا بكتب بها، وكان مجرد أنما بنقل من كتب الفقه حطيت الكلمة وما كملتش باقي الكلام. يقبل منه هذا الذي يقول، يقول كتبتها، لما كتبتها سبتها عشان أما تشوفها زوجتي تتغم وتتغاظ بهذا الشيء، بئس ما صنع. ولكن على كل لا يقع طلاق بهذا الشيء. إن قال نويت غم أهلي، قال في رواية أبي طالب في من كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق وقع، وإن أراد أن يغم أهله فقد عمل في ذلك. إذا هنا هذا ما اختاره في منار السبيل إنه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد قال إن الله عافى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، قال فهذا عمل شيء في دل الاختيار. يقول ابن قدامة ويحتمل ألا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق، والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام، وهذا لم ينوي طلاقا، هذا لم ينوي طلاقا، وهذا الراجح أن الذي كتب ذلك لم ينويه طلاقا فلا نلزمه شيئا لم ينويه. طيب إذا قال أنت الطلاق، إذا قال لزوجته هذه الكلمة أنت الطلاق، هل يقع الطلاق بذلك؟ يعني تقول طلقني، يقول لا أنت الطلاق نفسه، أنت مش أنت طلق بس، أنت الطلاق نفسه، فأنت الطلاق. يقول قال القاضي أو يعلى لا تختلف الرواية عن أحمد في أن الطلاق يقع به نواه أم لو أو لم ينويه، بهذا قال أبو حنيفة وما كان جمهور على ذلك، وقال أصحاب الشافعي وجهان أنه غير صريح، والثاني أن الطلاق لفظ صريح فلم يفتقر إلى نية، يعني عايز يقول أنه يحتاج إلى نية في هذا الشيء، وكلام وجهه أيضا، يعني قولهم أنه كلمة أنت الطلاق لعله لا يقصد أنت طالق بها أو لا يفهم هذا المعنى، خاصة أن هي ما هياش من الحاجات العرفية المعروفة عند الناس فيها. ولكن هو يقول أنه لغة معناه أنت طلاق يقع طلاق بها. ليه؟ إن واحد من الشعراء ذكر في الشعر هذا الشيء، قال لزوجته ذلك، قال فأنت الطلاق، قال لزوجته فوقع الطلاق به. هنا بيذكر ابن قدامة قال الشاعر نوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تمام، يعني طلق المرأة ثلاث تطليقات، يعني رجل فايق بيقول لها شعر في الطلاق طلق وخلاص، هنا بيقول لها الشعر يعني نوهت باسمي في العالمين، بس فضحتيني يعني فضحتيني، نوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما، ما أنت سلبتيني حتى عمري أخذتي عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تمام، فيقع الطلاق بذلك. يقول وقولهم مجاز، قلنا نعم يعني بعض أصحاب الشافعي، إلا أنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محمل له يظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه، وإن كان كلام الشافعية برضه له وجهة نظر فيها قوية، أن كلمة أنت الطلاق غير أنت طالق، نقول أنت الطلاق قد لا يقصد بها طلاقا أصلا، قد يقصد بها أنت يعني زي ما أنت شؤم، أنت شؤم نفسه أنت كذا، فيقصد شيء غير معنى أنني فارقتك. فإذا احتمل ذلك كلامه قبلنا منه ما يقول، وإذا لم يحتمل نقول يقع الطلاق به. إن كتبه شيء بشيء لا يبين لا يظهر، مثل أن كتب بأصبعي على وسادة أو فراء، قلنا أن هو لا يقع الطلاق بذلك. طيب يقول لنا ابن قدامة برضو إذا كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد كمل، فكتب إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم يقع طلاقه في الحال. هنا الكلام بقى في الكتابة، قلنا إنه إذا كتب الطلاق ولم ينوي شيئا لم يقع، إذا كتب الطلاق ونوى وهو يكتب أنت طالق يقع الطلاق. لكن قد يكون الكلام يحتمل الشرطين، زي ما إنسان يتكلم ويقول لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق، هنا شرطين، قد يعكس يقول أنت طالق إذا فعلت كذا وكذا، يبقى هنا الشرطية مقيدة سواء متأخر ولا متقدم هذا الشرط الذي يذكره. وفي الكتابة مثل في الكتابة إذا كتب فقال ونوى الطلاق أنت طالق، ولكن في نيته اشتراط شيء، كتب ورجع كمل الكلام بتاعه إن فعلت كذا وكذا، يبقى على ذلك هو نفسه زي ما يقول لها أنت طالق، وبعدين عطس أو كح أو صوت حبس، وبعد شوية كمل الشرط بتاعه إذا فعلت كذا وكذا. يبقى هو من البداية ناوي الاستثناء، ناوي القيد والشرط في هذا الشيء، بخلاف ما لو قصد أنت طالق، أنت طالق وبعد شوية فكر ولا إذا فعلت كذا، لا لا، أنت وقت ما قلت أنت طالق كنت تريد إيقاع الطلاق. لكن ينفع النية في قلبه أنه قال هعلق الطلاق على شيء، أنت طالق إذا فعلت كذا وكذا، سكت، ولكن نيته الاستمداد والإكمال، فلا يقع الطلاق بمجرد ما قال أنت طالق، طالما قصد من البداية أن يعلق على شيء، إذا قصد أن يعلق على شيء. وحيث الكلام في الطلاق المعلق بعد ذلك، إن كتب إلى امرأته أما بعد فأنت طالق، طلقت في الحال إذا كتب لها ذلك. طيب، وإن كتب إذا وصلت كتابي فأنت طالق، إذا كتب لها هذا الشيء إذا وصلت كتابي فأنت طالق، كأنه إمتى يكون طلاق؟ لما ده هنا اشترط شرط، لا يقصد إيقاع الطلاق الآن، وإلا فلو قصد وقال لا نقصد أنه من الآن طلاقها واقع أنا هي طالق، خلاص هنقول له نيتك ويقع طلاق. لكن إذا قصد أنه التعليق بوصول الجواب وبعدين الجواب ما وصلش أصلا، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. إذا ساعد بريد فتح لقى في كده رح مقطعه ورماه، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع طلاق بذلك، لأنه كلامه تقييد بهذا الشرط، إذا وصلك الجواب يبقى أنت طالق. يبقى هنا إذا كتب إليها إذا وصلك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب طلقت، وإن ضاع ولم يصلها لم تطلق. إذا ذهبت كتابته بمحو وصل الخطاب وقع في مية اتمحى ما فيه، ما فيش فيه حاجة، فهنا لا يقع. إذا تخرق أو تحرق ولم يبقى منه شيء أيضا لا يقع، لكن لابد حتى يقع الطلاق أن يصل إليها مكتوب في كلمة الطلاق أو أنت طالق. طيب، نرجع للمنار، لأن كنايته لابد فيها من نية الطلاق، كناية الطلاق. يبقى الطلاق منه صريح، صريح اللي هو لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير ثلاثة، إلا ثلاث حالات اللي هي أمر مضارع فعل اسم فاعل، اسم فاعل. يبقى هنا فعل أمر، فعل مضارع، اسم فاعل لها زي إيه؟ مطلقة، مطلقة. طيب، فصل، كنايته لابد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية. هذا كلام صح، الكناية أن إنسان يتكلم بلفظة تحتمل معنى وتحتمل معنى آخر، يبقى حتى يعين أحد المعنيين لابد من النية فيه. وذلك يقول لنا في لسان العرب الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره، تتكلم شيء التورية، التورية تتكلم بالحالة وانت توصل شيئا آخر. وكان عن الأمر بغيره يكني كناية إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه. إذا هذه الكناية التكلم بشيء الذي يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، أو يحتمل معنى آخر واقصد به هذا المعنى اللي بيتكلم فيه. هنا الكناية لا يقع بها الطلاق، الكناية لا يقع إلا مع النية، إلا مع النية فيها. يبقى الكناية أضعف من أن يقع بها طلاق، تحتاج لما يقويها. وهنا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنتهم، ألا تعجبوا من أمر ربكم سبحانه، ربنا عظيم، يصرف عني، القرشيون عايزين يشتموني، فيجي يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يبلغوا في الشتم، يقوموا ينقلوا اسم من عندهم ويسموا ويشتموا هذا الاسم الذي يقولونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب الصحابة تعجبه، شوفوا كيف صرف الله عز وجل عني، أنا اسمي محمد، هم زعموا مزمنا وشتموا مزمنا، هم يشتمون مزمنا، لكن أنا اسمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيصرف الله عز وجل عنه ما يقول هؤلاء المجرمون بهذا الشيء، هم اخترعوا له اسما فشتموا هذا الاسم الذي اخترعوه. يقول حافظ بن حجر، يعني بنذكر هذا لي علشان ما يستنبط منه الفائدة، يقول استنبط منه الإمام النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة ينافي الطلاق وينافي مطلق الفراق، وقصد به الطلاق لا يقع، كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق بهذه الكلمة. يعني المعنى إذا كان كلام بعيد جدا اللي هي الكناية البعيدة، الكناية البعيدة زي ما يقول لزوجته كلي اشربي، يقصد بذلك أنت طالق، لا يقع الطلاق بذلك. لذلك حنقول ألفاظ الطلاق إما صريحة وإما كناية جلية أو كناية خفية، يبقى كناية قريبة أو كناية بعيدة. الكناية البعيدة لا يقع بها شيء من هذا الاحتداد بهذا الحديث، أنهم لما شتموا مذممة هم كانوا يقصدوا بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش أنا مشتم مذمم، أنا اسميش مذمم، أنا اسمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك لما يقول اذهبي نقول إن الطلاق حيقول لكم مش أنا هذا الذي تقوله، هذه الكلمة لا تحتمل الطلاق إلا بشيء بعيد جدا فلا يقع الطلاق بها. هذا كلام الإمام النسائي رحمه الله، يقول لا يقع كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به طلاق بوجه من الوجوه، كما أن مذمم لا يمكن أن يفسر به محمد صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نرجع للمنار، يقول لنا وهي قسمان، الكناية ظاهرة جلية يعني وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، هو عايز بقى يقول لنا ان الكناية هيفرق بين كناية ظاهرة وكناية خفية، كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث طلقات، يعني اذا قصد ثلاث طلقات. ان كان اختيارنا ان الصريح في ذلك لا يقع به الا واحدة، يبقى هنا اولى ولا مش أولى؟ وهنا أولى إذا كان كناية سواء ظاهرة ولا خفية لا يقع بها الثلاث، لا بهذه ولا بهذه. يقول هي قسمان ظاهرة وخفية، فالظاهرة يقع بها الثلاث لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكناية الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، وعنه يقع ما نواه واختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق امرأته البت فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه، رواه أبو داود، وذكر أن هذا حديث ضعيف إنه ضعيف. وصاف قصة ركانة أنه طلق ثلاثا بفم واحد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، فقال ما أردت إلا واحدة فرجعها إليه. فعلى ذلك الطلاق الثلاث يقع واحدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لإجماع مع وجود نص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الإجماع كان على اجتهاد لعمر رضي الله عنه، والصحابة وافقوه في هذا الشيء، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه صرح بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الطلاق في عهد طلاق الثلاث واحدة. فعلى ذلك حتى ولو عمل في عهد عمر رضي الله عنه بذلك أنه ثلاثة لاجتهاد ابن عمر وهو الذي قال فلو أمضيناه عليه. والكناية الخفية يقع بها واحدة، الكناية الخفية يقع بها طلقة واحدة لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك. يقول لكم هنا في المنار متفق علينا ما هو عند البخاري فقط، ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه، وقال لسودة اعتجي فجعلها طلقة، أيضا هذا لم يصح إنه قال اعتجي، وإن ثبت أنه طلق سودة، إن ثبت أنه ذلك، لكنه أو أنه أو سيدة سودة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها عليه الصلاة والسلام، هذا جاء أنها ظنت أنه يريد يطلقها فوهبت يومها لسيدة عائشة رضي الله عنها. فهنا إذا قال اعتدي وقصد به طلاق يقول إنه يقع طلقة واحدة، وحتى لو نوى به ثلاث لا يقع إلا واحدة. فالراجح أن الكنايات إذا كان يفهم منها معنى الطلاق ونوى بها الطلاق يقع بها واحدة حتى ولو نوى الثلاث في ذلك. ما لم ينوي الصرف يقع ما نواه، والصواب أنه لا يقع إلا واحدة، هذه التي أباحها الله عز وجل أنه يطلق مرة واحدة وليس أكثر من ذلك. الكنايات الظاهرة، الكنايات يعني القريبة اللي معنى الطلاق فيها قريب، زي إيه؟ يقول زي كلمة أنت خلية، يقول زوجته أنت خلية، معنى خلية خلية أنت خليتك روحي لحالك يعني أنت أنت برية أنت بريئة مني يعني برأتك صرفتك عني أنت برية أنت بائن بائن البين البعد يعني أنت بتة وأنت بتلة بتة مبتوتة مقطوعة وأيضا بتلة بمعنى مقطوعة معناه مقطوع وأنت حرة وأنت الحرج حبلك على غاربك تزوجي من شئت حللت الأزواج ولا سبيل لي عليك لا سلطان أعتقتك غطي شعرك تقنعي هذه كنايات إذا قصد بها الطلاق فيقع بها الطلاق يقع بها الطلاق لم يقصد بها الطلاق لا يقع بها شيء لا يقع بها شيء فلو ذكرها وقصد الطلاق الثلاث فالراجح أنه لا يقع أيضا إلا واحد يبقى يذكر لنا هنا أن الطلاق منه ألفاظ صريحة ومنه كناية الكناية منها ظاهرة ومنها خفية وحيبني عليها إيه أن الكناية الظاهرة يقع بها ما نواه يقع ثلاث طلقات بها الكناية الخفية لا يقع بها إلا طلقة واحدة الكناية الخفية زي إيه بيقول أخرجي اذهبي ذوقي تجرعي خليتك أنت مخلاة أنت واحدة لست لي بامرأة اعتدي استبرئي اعتزلي الحقي بأهلك لا حاجة لي فيه ما بقي شيء أغناك الله إن الله قد طلقك والله قد أراحك مني ودرى القلم وغير ذلك يعني عايز يقول إن دي من الكنايات الخفية اللي ما فيهاش أصل طلاق فيه ولكن مع نيته يقع الطلاق بهذه الألفاظ على ما ذكرنا من كلام الإمام النسائي إن هذه ما تحتملش أصلا كلمة الطلاق إلا باحتمال بعيد جدا كما في كلمة أنهم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اسما وسمى مزمما وشتم مزمما فلم يلحقوا شيء مما قاله هؤلاء المجرمون فكذلك هنا أنه قال أخرجي أخرجي ليس فيها معنى الطلاق حتى يقع بها الطلاق لا واحدة ولا ثلاثة فبيقول يعني إذا كان يقصد بهذه الكلمة الطلاق يقع بها الطلاق وهذا فيه نظر أما الطلاق الصريح أنت طالق ويقع سرحتك ونوى الطلاق يقع أنت خلية أنت برية أنت بتة أنت بتلة أنت كذا يقصد بهذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وإن كان احتمالا بعيدا يقع بها الطلاق أما كلي اشربي هذه ليس فيها معنى الطلاق أصلا حتى وإن نوى الطلاق بذلك فالراجح أنه لا يقع بها الطلاق بهذه الألفاظ التي لا تدخل في معنى الطلاق أصلا لا يقع بها الطلاق لكن ما تحتمل احتمالا بعيدا يقع بها زي ما يقول استبرئي استبرئي يقول الحقي بأهلك وقصد بهذه الكلمة الطلاق يبقى على ذلك هنا من المعاني ما يحتمل الطلاق احتمالا راضحا ومنها ما يحتمله واحتمال مرجوح يقع بهذا وهذا معني منه ما لا يحتمل كلمة الطلاق فالراضح أنه لا يقع به الطلاق ولفظ فراق وصراح فيقع ما نواه يعني في ذلك فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين والراضح أن الكنايات إذا لم ينوي شيء لا يقع بها شيء الكنايات كلها إذا لم ينوي بها طلاقا لا يقع بها شيء لا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها يعني عايز يقول الكنايات في الطلاق يعني سرحتك أنت مسرحة هنا إذا لم ينوي شيئا أو ادعى ذلك أنه لم ينوي شيئا بهذه الكلمة لا يقع بها شيء بيقول لنا لكن إذا كان في حال خصومة أو غضب أو سؤال الطلاق يعني المرأة بتقول له طلقني طلقني قال سرحتك سرحتك أنت مسرحة فهنا يقولون يقع الطلاق بهذه الكلمة ولا يقبل حكمة يعني عند القاضي عند القاضي ولكن إذا كان عند المفتي وقال ما أصبتش بها حاجة أصبتني أنا أخوفها من أن هي بتطلب الطلاق ولكن لم أنوي طلاق الراجح أنها كناية حتى لو كان غضبان ولكن زعم أنه أراد أن يفرني من ذلك بأنه لو عايز أطلق قلت له أنت طالق ولكن أردت أن أفرني من ذلك فقلت لها اذهبي قلت لها كلي قلت لها شربي قلت لها سرحتك ولا أقصد الطلاق أقصد تسريح برا البيت يعني على ذلك لا يقع الطلاق هنا بيقول لا يقبل حكمه لا يقبل حكمه ولكن يدين يعني المفتي حين يجيبه يقول بينك وبين الله، إذا أصبت طلاق يقع الطلاق، ما أصبتش طلاق هذا أمر بينك وبين الله ولا يقع عليك شيء. يقول لكن عند القاضي إذا كان دلالة الحال تعطي للقاضي إشارة أن هذا كان فعلا ينوي الطلاق وهو يكذب الآن، بعد ذلك يلزمه الحكم. قال لم يقبل حكما يعني عند القاضي لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة وعلى الذم أخرى. المعنى يعني ممكن الإنسان يقول شيء ويروح عند القاضي ويزعم خلافه، زي الرجل اللي قال لإنسان في عهد عمر رضي الله عنه وقعد فأنت الطاعم الكاسي، وقعد فأنت الطاعم الكاسي. هنا اللي يسمع الكلمة طاعم بمعنى آكل، كاسي بمعنى لابس، ويمكن البعض يظن أنت رجل مطعم وأنت رجل تكسو وأنت كذا، ولكن ذهب اللي قيل له ذلك لعمر يشكو إليه فلان ده شتمني، قال له إيه؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. فعمر حملها على الوجه الحسن، يعني ما هو مش ما بيشتمكش يمكن. فسأل شاعرا بجواره كان حسان أو غيره رضي الله عنه، إيه الأمر اللي ترى في هذا الذي يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي؟ قال لقد بال عليه، لقد هو هشيته بس ده بال عليه. فهنا عمر أمر بتعزير هذا الإنسان، عزره فيها. هنا أصد إيه بها؟ اقعد أنت ذا النساء، يعني أنت يلبسوك ويأكلوك، هذا الطعم الكاسي. يقصد مش يقصد أنت لابس وأن أنت آكل، لا لا، يقصد أنت زي النساء، مش أنت بتاع الرحيل. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. يبقى هنا عند القاضي قد يذهب هذا الإنسان ويقول لا ما أصدتش، ما أصدتش، أنا أقصد كذا وأقصد كذا، وده اللي ادعاه هذا الذي قال الشعر. فلذلك عمر ما خدش بكلامه، وإن كان هو بيحمل على حسن الظن، ولكن حين تبين أن الناس لا يفهمون من ذلك إلا الشتم فعذر هذا القائل. فكذلك عند القاضي إذا كان هذا الإنسان، المرأة تقول أنا أقول له طلقني، فقال لي أنت طالق، قدام القاضي يقول أنا كنت داري بنفسي، وما فهمت منها إزاي الكلمة اللي قالتها لك إزاي؟ فهنا القاضي يلزمه، القاضي يلزم. وكذلك في هذه الحالة إذا قال لها اعتدي حبلك على غاربك أنت بائن أنت بتة، هو عند المفتي يقول ما قصدت هذا الشيء، هنا المفتي يقول بينك وبين الله. عند القاضي لا، عند القاضي ينظر للحال، تقول له كان بيتعارك معايا بقول له طلقني، قال لي أنت بتة بتتك، يبقى على ذلك يلزمه القاضي بذلك. وعايزين نقول إن القاضي يفهم بدلالة الحال الشيء ويلزمه الحكم فيه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.